ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا، ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى. شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر. أبيات للأديب المصري المعاصر عباس محمود العقاد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للـ 18 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للتاسع من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1877 للميلاد ولد ببلدة سيالكوت بإقليم البنجاب بالهند الكاتب والأديب العلامة محمد إقبال اللاهوري، الذي اشتهر بالأديب والكاتب باللغة الفارسية. ودرس إقبال اللاهوري علوم الفلسفة والدراسات العليا في ألمانيا وبريطانيا، وكان مولعا بالشعر منذ صباه، وبدأ بكتابة القصائد القصيرة أولها قصيدة بكاء اليتيم. وكان إقبال اللاهوري من كبار المصلحين الدينيين في الهند، وبذل جهودا حثيثة لتجديد الحياة الإسلامية واتحاد الأمة الإسلامية، وكان أيضا من دعاة استقلال الباكستان من الهند. ولإقبال اللاهوري مجموعة مؤلفات، منها تجديد الفكر الديني في الإسلام، وديوان أسرار إثبات الذات، وديوان رموز نفي الذات، وديوان رسالة المشرق، وديوان ضرب الكليم. وأخيرا توفي إقبال اللاهوري عام 1938 ودفن في لاهور بالباكستان. في 18 من جمادى الأولى عام 450 للهجرة توفي في مدينة سامراء بشمال بغداد الفقيه والعلامة والمحدث أبو العباس أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي المعروف بالنجاشي وابن الكوفي. ولد النجاشي في عام 372 للهجرة في مدينة الكوفة جنوب بغداد، ودرس عند كبار علماء عصره كالشيخ المفيد والشيخ الصدوق والسيد مرتضى وأخيه الرضي وابن الغضائري، ويعتبر ابن الكوفي أو النجاشي من كبار علماء القرن الخامس الهجري، وكان متبحرا في علوم الحديث والأنساب، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الرجال الذي يعتبر اليوم من أبرز المصادر حول علماء وشخصيات عصره، وتفسير النجاشي والكوفة وما فيها من الآثار والفضائل. وأخيراً وفي 18 من جمادى الأولى عام 328 للهجرة، توفي الكاتب والشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب المعروف بابن عبد ربه. ولد ابن عبد ربه في قرطبة عام 246 للهجرة، وتتلمذ على يد كبار العلماء في بلاد الأندلس، ومن أبرز مؤلفاته العقد الفريد في كتاب جامع للأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض والموسيقى، وديوان للشعر جسد الروح الشرقية في قصائده. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضاً حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيراً صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نحدثكم عن موضوع جميل جدا، وهو لماذا نحب الأئمة عليهم السلام؟ أصدقائي الأعزاء، سوف أحدثكم اليوم عن أئمتنا عليهم السلام. وقبل كل شيء أحب أن أذكركم بأن الأئمة عليهم السلام هم أحفاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل بيته الذي كان يحبهم ويوصي أصحابه بحبهم. وبما أننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لذا فإننا أكيد 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 نحب من أحبه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن أحكي لكم ما أخبرتني به أمي عن أئمتنا عليهم السلام، سأطرح عليكم الحجورة. حجورتنا هي: ما هو الشيء الذي توجد فيه ثقوب ولكنه يحفظ الماء بداخله؟ سوف أعطيكم الإجابة في نهاية البرنامج. حسناً؟ الآن يا أصدقائنا الحلوين، نستمع إلى تمثيليتنا لهذا اليوم، إلى تمثيليتنا الجميلة مع غابة الحيوانات، مع أصدقائنا وصديقاتنا الذين يشاركوننا بتمثيلياتهم الحلوة.
صغاري الأحبة، كانت هناك امرأة توفي زوجها وتركها هي وولدها مجيد، وكرست هذه المرأة كل وقتها لتربية ابنها، حتى إنها رفضت كثيرا من طالبيها للزواج، وضحت بكل شيء في سبيل تعليم وتربية ابنها.
يا إلهي، لا أعلم لماذا تأخر ولدي مجيد الليلة، أرجو أن يكون بخير. إذا لم يأتي الليلة ماذا أفعل؟ يا إلهي يا إلهي، أرجوك كن حافظا له. إنه هو ولدي، لقد جاء. الحمد لله الحمد لله.
مرحبا يا أمي.
أهلا أهلا يا عزيزي مجيد، أين كنت؟ لقد تأخرت، قلقت عليك يا ابني.
لقد تعرفت على صديق فذهبت معه إلى شاطئ البحر، فلم نشعر بمرور الوقت. أنا آسف يا أمي.
ومن هذا الصديق الذي تعرفت عليه؟
لا أظن أنك تعرفينه، اسمه رسول.
وهل هو صديق وفي أم صديق مصلحة؟ هيا مجيد.
أظنه صديقا وفيا يا أمي. وإلا أي مصلحة يرتجيها من ورائي؟
لكي يطمئن قلبي لابد أن أختبره يا ولدي.
وكيف ذلك؟
أدعو صديقك رسولا ليتغدى معك، وإذا قال لك وما هي المناسبة قل له بمناسبة صداقتنا.
إن شاء الله يا أمي. إن شاء الله.
وفي اليوم الثاني يا أحبتي، قال مجيد لصديقه:
رسول، أنت مدعو عندي غدا على الغداء.
وما المناسبة؟
بمناسبة صداقتنا يا رسول.
يا أخي لا داعي للعزائم، أنا صديقك ويكفي أن نتناول معا حتى لو كان خبزا جافا.
يا أخي يا صديقي، سوف تأكل من غدائنا وليس هناك أي تكليف.
ما دمت تصر على ذلك يا مجيد فأنا ليس عندي مانع.
إذن سأخبر والدتي لتعد لنا طعاما طيبا.
يا مجيد، أعود وأكرر لك مرة أخرى، لا داعي لأن تكلف والدتك بإعداد الطعام.
حسنا حسنا يا صديقي، لا تقلق.
نعم أحبتي، قامت والدة مجيد بإعداد الطعام، وبعد الظهر وصل رسول ودخل غرفة مجيد فأحضر له الشاي والقهوة والفواكه.
يا مجيد، لقد سببت لك ولوالدتك الإزعاج.
ما هذا الكلام يا صديقي؟ أما الآن هيا وتفضل كل الطعام، ولكني أنا ذاهب ولا أستطيع أن أتناول الطعام معك.
ولماذا يا مجيد؟
إن والدتي تحتاج أن أنجز لها مهمة ضرورية الآن، وسوف أذهب وأتركك لتتناول الغداء قبل أن يبرد.
لا يهمك يا مجيد، اذهب واقضي حاجة أمك، وإذا تحتاجني سأرافقك.
لا يا صديقي، سأعود بسرعة، سأعود.
ماذا تقول؟
نعم أحبتي، خرج مجيد وترك صديقه رسولا جالسا في الغرفة وأمامه الأكل، فقام رسول بخلع غترته وغطى بها صحن الغداء وما حوله، ثم سحبه إلى جانب الغرفة وتركه، وجلس هو بجانب شباك الغرفة المطل على الشارع يتفرج. وفي حين كان مجيد وأمه ينظران إلى رسول، وظل هكذا مدة ساعة، وبعدها
مرحبا يا صديقي رسول.
أهلا
أعتذر إليك، لقد تأخرت عليك.
ماذا تقول يا مجيد؟ إن الأم نعمة عظيمة ويجب إطاعتها. يبدو أنك تحب أمك كثيرا، بارك الله فيك.
أجل وهو كذلك، أرجو أن يكون الأكل قد أعجبك.
سيعجبني إذا أكلت معي يا صديقي.
ألم تأكل إلى الآن؟
وهل يطيب الأكل إلا جماعة، وخصوصا ونحن أصدقاء وسنصبح إخوة إن شاء الله. هات الأكل ودعنا نأكل يا صديقي، هيا.
طيب.
نعم أحبتي، سحب مجيد الصحن وأكل الطعام معا، ثم رجع الولد إلى أمه فقال لها:
ماذا تقولين الآن يا أمي العزيزة؟
نعم الصديق، هذا الصديق الذي أريده لك، لأنه وفي لك حقا، ويحترم الأم ويسعى لمساعدتك أيضا.
نعم يا ماما.
أحسنت يا مجيد،
شكرا جزيلا لك.
طيب أحبتي، رجع مجيد إلى صديقه وأخبره بالقصة، فضحكوا وأصبحت صداقتهم يضرب بها المثل.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج، هيا بنا لنستمع إليها.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يا محلى الجو بهاليوم، والكون انفتحت أزهاره، وتفوح عطور الجوري والغيم يلعب أمطاره. قوموا ويانا يا حلوين، لا يقعد واحد في داره، ياخذنا قطار الفرحة من حارة يودينا في حارة. خنزور المختار نبوس أرض البقيع، خنزور المختار نبوس أرض البقيع.
توت 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 توت، دنيانا حلوة
توت 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 مسرورين لهالرحلة وبأصوات الفرحة النادي وتشاركنا بفرحتنا وتغني فراشات الوادي نتعنى علي ونزوره نركب ونصلى على الهادي وبأرض النجف الحلوة غرت صوت الطير الشادي يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع هلا يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع توت 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 توت
دنيانا حلوة وغبنا سيب الربيع
توت 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 ياخذنا الشوق الوردي وخيوط الشمس تدفينا والكربلة بينا يسافر وبلسان الفرح يناغينا كل واحد وردة في ايده ويشاهدنا البدر بعينه ونزور حسين وعباس ونعلق في الدنيا الزينة دنيانا تتشكر من هذا الصانيع توت توت دنيانا تتشكر من هذا الصانيع
دنيانا حلوة وغبنا سيب الربيع
توت 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 نتعنى الرضا ونزوره كلنا نقصد جنة مشهد ابن الزهراء والكرار نموت بحبه والله ليشهد وردة بستان الدنيا والشامل تلمع فوق الخد آية بقرآن الهادي كل بستان بحبهم ورد على الخير يدلينا حبهم ما نضيع والله على الخير يدلينا حبهم ما نضيع توت 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 توت
دنيانا حلوة وغبنا سيب الربيع
توت 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 قربت تخلص رحلتنا والشاطر يفرح ويانا منه اللي يحب المهدي يرفع ايده ويصرخ انا نتأمل طلعت نوره وبظل الخالق يرعانا ويشاركنا بفرحتنا عصفورة رفرف جنحانا كل بلبل يتغنى بلسان البديع كل بلبل يتغنى بلسان البديع
ذات يوم يا أصدقاء دخلت إلى غرفة أمي فوجدتها جالسة على سجادة الصلاة وبيدها كتاب الأدعية تقرأه فسألتها ماذا تقرأين يا أمي؟ فقالت
أقرأ زيارة الأئمة عليهم السلام
فأردت أن تخبرني من هم الأئمة عليهم السلام فقالت
هم أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبعده ابناه الحسن والحسين عليهما السلام حفيدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولدا ابنته الزهراء سلام الله عليها ثم تسعة أئمة من ولد الحسين سلام الله عليهم أجمعين وقد أمرنا الله ورسوله أن نحبهم ونتبع سيرتهم
فسألتها هل تحبينهم؟ قالت
نعم يا نداء لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبهم فهل تحبينهم أنت؟
قلت طبعا يا أمي بكل تأكيد أرجوك يا ماما احكي لي المزيد عن أئمتنا فقالت
اذهبي إلى الصالة وسوف آتي لأحكي لك
الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
ماذا تفعل يا ولدي بالحديقة؟
أشاهد النمل يا أبي وهو يحمل فتاة الخبز ويأخذه إلى بيته، ولكن أخبرني يا أبي، كيف يعلم النمل أين يوجد الطعام فيذهب ويجلبه إلى بيته؟
أولا يا أحمد، بيت النمل يسمى قرية.
قرية؟
نعم. وثانيا، إن النمل على عدة أنواع، منه النمل الكشافة، وهو الذي يخرج من قرية النمل ويبحث عن الطعام، وعندما يجده يفرز من جسمه مادة ذات رائحة معينة على طول الطريق إلى القرية، وهذه الرائحة يعرفها النمل من نوع العمال، فيخرج من القرية ويتتبع الرائحة حتى يصل إلى الطعام فيحمله ويجلبه إلى قريته.
يا إلهي.
نعم.
إذن النمل نوعان، كشافة يكتشف مكان الطعام، وعمال يجلبونه إلى البيت، أعني القرية.
نعم نعم، هكذا. وهناك نوع آخر من النمل يا بني يا أحمد، هو النمل المقاتل.
النمل المقاتل؟
نعم، فعندما تهجم جماعة غريبة على قريته يخرج النمل ويقاتل دفاعا عن قريته.
هذا عجيب يا أبي.
نعم، والأعجب من ذلك أنه عندما يعثر النمل على الغلات ويجلبها إلى قريته يأكل قسما منها ويخزن الباقي كي لا تنمو الحبة في قريته وتخربها.
نعم. ولماذا يفعل ذلك يا أبي؟
أنا أيضا لا أعلم، ولكني قرأت في القرآن في سورة طه قول أحد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام: ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم يا بني، الله سبحانه وتعالى هو الذي هدى النمل وكل الحشرات والحيوانات إلى ماذا تفعل وكيف ومتى.
وكيف تحمل النملة حبات الغلات وهي صغيرة جدا بالنسبة لحجم الحبات يا أبي؟
صحيح أن النملة صغيرة، ولكنها قوية جدا، تستطيع أن تحمل أضعاف أضعاف وزنها. نعم، ولهذا قد ترى نملة واحدة تسحب حبة لمسافة حتى يراها باقي النمل فيساعدوها على نقل الحبة إلى قريته.
شكرا جزيلا يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أني رأيت أمي تقرأ زيارة الأئمة عليهم السلام، وسألتها عنهم فأخبرتني أنهم أحفاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قالت لي ولسناء:
بالإضافة إلى أن الأئمة عليهم السلام كانوا من أحفاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم كانوا مؤمنين وعلماء إسلاميين، كانوا ينشرون تعاليم الإسلام، يعلمون أصحابهم وطلابهم أحكام الدين الإسلامي، ويروون أحاديث جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته، وكانوا يتبعون سيرته، أي أنهم كانوا يفعلون ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عباداتهم ودعائهم وأخلاقهم وسلوكهم. لهذا نحن نحبهم، لأننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من يتحلى بأخلاق وإيمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
حلوين. الآن أريد أن أطرح عليكم الحزورة مرة أخرى. حزورتنا: ما هو الشيء الذي توجد فيه ثقوب لكنه يحفظ الماء بداخله؟ بإمكاني أن أقدم لكم توضيحا يا أصدقاء، توضيحا صغيرا جدا جدا جدا. بإمكانكم أن تبحثوا عن الإجابة داخل المطبخ يا أصدقاء. نعم، داخل المطبخ. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة حنين سعود. السلام عليكم حنين.
وعليكم السلام.
حنين، باعتبارنا نحن مسلمون، فنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد النبوة ماذا يأتي؟
الإمامة.
أحسنتي، ما معنى الإمامة؟
بعد النبي إنه لازم يجينا إمام نتيق به، يعني يعلمنا عن طريق الصواب، ويعني يجينا على المود إحنا نعرف طريق الصواب، نعرف نعرف شو نسوي.
كم إمام عندنا؟
12
إمام. هل تحبين أمتنا؟
نعم.
لماذا تحبينهم؟
لأنهم ضحوا على مودنا وعلمونا طريق الصواب، ورح نمشي إحنا على طريقهم على مود إحنا بشعبهم، يعني إن شاء الله نلتقي بهم ونشكرهم لأنهم ضحوا على مودنا.
أحسنتي.
إذا حبينا الأئمة يعني إنه إحنا نحب الإسلام ونحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسنتي. طيب كم إمام عندنا؟
12 إمام عندنا.
هل تستطيعين أن تعدينهم؟
الإمام مو بصراحة، الإمام حسين، الإمام الحسين، الإمام العسكري، الإمام المهدي، الإمام علي، والإمام باقر، الإمام جعفر الصادق.
نعم.
إمام محمد الجواد. بل. الإمام موسى الكاظم. إمام الرضا.
أحسنتي كثيرا حنين سعود، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقاء، فإن أئمتنا عليهم السلام كانوا أحفاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا علماء إسلاميين، كانوا يعلمون الناس أحكام الدين الإسلامي ويروون الأحاديث عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا نحن نحبهم، لأنهم علمونا الكثير من أحاديث وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، وأهلا ومرحبا بحفيدتي.
اليوم لدي دروس وواجبات كثيرة، فجئت إليك بسرعة كي أستمع إلى معلومة اليوم وأعود لإكمال الدراسة والواجبات. وسأبدأ بتحريك الدولاب.
أوه، وها هي كرة اليوم تسقط من الدولاب يا نرمين.
وأي حرف مكتوب عليها يا جدتي؟
إنه حرف العين يا نرمين، حرف نتلفظه من أعماق الحلق.
أها، حرف العين. إذن كلماتي هي عصفور، عنكبوت، عجوز، نعم، عسل، عين، عيد، عش، وغيرها من الكلمات.
إنها كلمات صحيحة، وسأتحدث لك وللأحباء عن شاعر موال لأهل البيت عليهم السلام.
وكم أنا متشوقة لأتعرف على هذه المعلومة يا جدتي.
إذن اسمعي جيدا، إنه الشاعر العبدي، والذي كان يعيش في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وكان من أصحابه الأوفياء.
وماذا عن حياته ومواقفه يا جدتي؟ هل يمكن أن تشرحي لنا أكثر؟
نعم يا عزيزتي، اسمه سفيان العبدي، وقد ولد في مدينة الكوفة، وكما قلت لك كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وكان معروفا بصدق نيته لأهل البيت عليهم السلام والمتقربين إليهم بشعره وولائه.
وهل كانت له مواقف مع الإمام الصادق عليه السلام؟
نعم، فتذكر لنا الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لأصحابه فيما يخص الشاعر العبدي: يا معشر الشيعة، علموا أولادكم شعر العبدي، فإنه على دين الله.
يا إلهي، إذن تعلمت اليوم ككل مرة معلومة رائعة منك يا جدتي، وإنها كانت حول شاعر كبير ألا وهو العبدي.
نعم يا حبيبتي، إنه كان من كبار الشخصيات في القرن الثاني للهجرة.
شكرا لك يا جدتي.
أهلا بك يا عزيزتي، والآن عليك الذهاب لإكمال دروسك وواجباتك المدرسية.
سمعا وطاعة يا جدتي.
بارك الله بك، بارك الله.
هيا أصدقائنا الحلوين، قبل أن أودعكم، هل تريدون إجابة الحزورة؟ طبعا نعم، طبعا الكل يقول نعم. سأقول لكم الحزورة: ما هو الشيء الذي كله ثقوب لكنه يحفظ الماء بداخله؟ إنه، وقلت لكم بأن ابحثوا عنه في المطبخ. نعم يا أصدقاء، في المطبخ. إنه مادة الإسفنج. نعم، مادة الإسفنج. أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً معموماً، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها، فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأكرم وعلى آله الهداة سادة الأمم. إخوتنا وعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا إليكم في لقائنا السابق معكم حديثا حول آية الاصطفاء، وهي قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهناك في القرآن الكريم آية أخرى يطلق عليها آية الاصطفاء أيضا، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقد أحببنا أن تكون لنا عندها وقفة نتفهم من خلالها بعض أبعادها ومعانيها العميقة، فإلى ذلك بعد هذه البرهة الوجيزة. أيها الأحبة، الاصطفاء والاختيار والاشتباء كلها نظائر، أي متقاربة في المعنى. وأصل كلمة الاصطفاء من المصدر الصفاء، وهو النقاوة من الدنس والفساد. أما معنى الاصطفاء فهو أخذ الشيء صافيا من كل ما يكدره ويختلط معه من شوائب وأشياء غريبة. ويختلف الاصطفاء باختلاف الجهات، فيكون مرة بمعنى الاختيار للرسالة، كما في خطاب الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام إذ قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أو يكون الاصطفاء للملك، كما جاء في شأن طالوت، حيث قال الله في محكم تنزيله المجيد: إن الله اصطفاه عليكم. أو يكون الاصطفاء باعتبار الانتساب إلى التوحيد ونبذ الأوثان، كما في آية الاصطفاء السابقة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أو يكون الاصطفاء باعتبار صنف على صنف آخر، كما في الآية الشريفة: اصطفى البنات على البنين. أو من حيث التخلص من الشرك وكونه جامعا للكمالات، كما نقرأ في قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي المقام الأنسب أن يكون الاصطفاء في الآية المباركة التي نحن بصددها هو الاصطفاء للرسالة والولاية المحضة التي هي أساس الكمالات الإنسانية، ويدل على ذلك ختام الآية: على العالمين. فلو كان الاصطفاء بمعنى الانتخاب منهم لكان الأنسب أن يقول: إن الله اصطفى من العالمين لا على العالمين. أيها الأخوة الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى ذكر في آية الاصطفاء التي نحن بصددها أربعة ممن اصطفاهم على العالمين، وهم آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، ولم يذكر غيرهم. وهذه قرينة على أن الاصطفاء فيهم كان خاصا، ولا بأس بالتعرض إلى شيء من البيان حولهم سلام الله عليهم. أول من ذكره سبحانه وتعالى في آية الاصطفاء هو آدم عليه السلام، وقد اعتنى به الجليل عز شأنه اعتناء بليغا باعتباره أبا للبشر وأول الخليقة وأول خليفة لله في الأرض. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وآدم عليه السلام هو أول نبي من أنبياء الله تعالى، وأول من شرع الله له الدين، وأول من اجتباه على الأرض وتاب عليه، وهو الذي خلقه الباري سبحانه بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا له. ثم كان من ذريته النبيون والمرسلون، إلى ذلك من المناقب التي يختص بها أبونا آدم صلوات الله عليه. أما نوح عليه السلام أيها الإخوة الأكارم، فهو الأب الثاني للبشر، وهو أحد أنبياء أولي العزم عليهم السلام، وهو صاحب الكتاب والشريعة، وهو شيخ المرسلين، وممن سلم عليه رب العالمين، حيث قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقيل نوح اسم أعجمي، كما قيل إنه مشتق من ناحي نوح، أي صاح يصيح، لأنه كان يصيح في قومه ويدعوهم إلى الإيمان. يصور القرآن المجيد ذلك في هذه الآية المباركة. قال ربي: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلى أن يقول تعالى على لسانه: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وإلى تتمة الحديث في لقاء طيب آخر معكم أيها الإخوة، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأهنأها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني.
من أين لي
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني ناهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بمحاسبة أمريكا وتعويض الشعب الإيراني. استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. قوات الاحتلال تعاود التوغل بمناطق الجنوب السوري في انتهاك سافر لسيادة البلاد. أهلا بكم. وجه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني رسالة إلى الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بمحاسبة الولايات المتحدة وتعويض الشعب الإيراني. وكتب إيرواني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بوضوح بأنه تولى شخصيا قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يثبت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن العدوان العسكري ضد إيران. وأكد إيرواني أن هذا الاعتراف الأمريكي بالدور المباشر لواشنطن في الحرب الإسرائيلية على إيران تترتب عليه آثار قانونية دولية تتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنها. استشهد فلسطيني بقصف مدفعية الاحتلال شرقية مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني آخر برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي جنوبي القطاع، كما شنت طائرة الاحتلال غارة على مدينتي غزة وخان يونس، وذلك ضمن خرقي اتفاق وقف إطلاق النار، فيما واصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتدمير لمباني سكنية ومنشآت شرق مدينة غزة. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس.